الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم المستديم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط يستفيد منه المسلم وتستفيد منه المسلمة في حياتهما اليومية، والذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
مشاهدين الكرام، لازلنا نستعرض معكم شروط صحة الصلاة، وقد أخذنا بعضها في الحلقات الماضية، وتطرقنا إلى أوقات الصلاة الخمسة التي بها يعرف المسلم دخول الصلاة ووقت خروجها من حيث الأداء والقضاء. فقد أخذنا في الحلقات الماضية أربعة أوقات بقي وقت صلاة الفجر، فعلنا نستعرض فيه بمشيئة الله مع الشيخ مبتدئين في هذه الحلقة بوقت صلاة الفجر. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، معرفة وقت الصلاة وإيلاؤه عناية خاصة نوع من أنواع القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه جل وعلا من أجل أن يتمكن من إيقاع الصلاة في وقتها. فإن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن مقتضى ذلك أن يؤدي الإنسان الصلاة في الوقت الذي وقتها الله فيه. والقاعدة الشرعية أن العبادة إذا وقتت في وقت وجب على العبد أن يؤديها في وقتها، وحرم عليه تأخيرها وأثم بذلك. ولذلك فالوصية للجميع بالحرص على أداء الصلوات في أوقاتها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومن مقتضى ذلك المحافظة على أوقاتها. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وإذا تقرر هذا فإن الصلوات لها أوقات محددة. صلاة الظهر يبتدئ وقتها من بعد زوال الشمس إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، وصلاة العصر تبدأ بعد ذلك إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه، هذا الوقت الاختياري والاضطراري إلى غروب الشمس. وصلاة المغرب تبتدئ من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر. وصلاة المغرب تبتدئ من غياب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر. وصلاة العشاء تبتدئ من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. وهناك وقت اضطراري لوقت صلاة العشاء يستمر إلى أذان الفجر، إلى طلوع الفجر الصادق. وصلاة الفجر يبتدئ وقتها من طلوع الفجر الصادق. وطلوع الفجر الصادق يكون بظهور نور الفجر من جهة المشرق، ذلك النور الذي يستمر إلى أن يتوسط في كبد السماء، ثم ينتشر شمالا وجنوبا، ثم ينتشر في بقية الأرجاء. وبعض الناس في عصرنا قد يظنون أن طلوع الفجر إنما هو بانتشار الضوء في الأفق، وهذا ظن خاطئ، بل بمجرد بزوغ الفجر يبتدئ وقت صلاة الفجر، كما ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة حين بزغ الفجر. ومن هنا فتشنيع بعض الناس فيما يتعلق بوقت أذان الفجر فيه ما فيه، ويستمر وقت الفجر إلى بدء طلوع الشمس. فإذا بدأت الشمس بالطلوع فإنه حينئذ ينتهي وقت الفجر. ومن المسائل المتعلقة بهذا وتخفى على كثير من الناس أن ما بين أذان الفجر إلى صلاة الفجر وقت نهي، فوقت النهي يبتدئ من أذان الفجر ويستمر حتى ارتفاع الشمس قيد رمح، لكنه يستثنى من ذلك فعل سنة الفجر، فإن السنن الرواتب وذوات الأسباب ومن ذلك تحية المسجد يجوز فعلها في أوقات النهي الموسع. فالمقصود أن بعض الناس إذا دخل المسجد صلاة الفجر صلى ركعتين سنة الفجر ثم قام فركع ركعتين أخريين، وهذا خطأ منه، لأنه ينهى عن أداء السنن بعد أذان الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وليعلم بأن الفجر له ضوء سابق، وذلك أنه قبل الفجر الصادق يكون هناك فجر كاذب، وهذا الفجر الكاذب ضوء قليل يأتي من جهة المشرق إلى أن يتوسط كبد السماء، ثم بعد ذلك يسكن ولا يكون له انتشار في الأفق. فهذا الفجر الكاذب لا أثر له ولا قيمة له، ولا يمنع الصائم من الطعام، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفجر كذنب السرحان يعني الذئب، وأخبر أنه لا يحرم صلاة ولا يحرم طعاما. وصلاة الفجر قد وقع الاختلاف في الفضيلة فيها، هل الأفضل تبكيرها أو الأفضل تأخيرها؟ فجمهور أهل العلم قالوا إن الأفضل في صلاة الفجر التبكير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر خرج النساء من عنده لا يعرفن من الغلس، فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر بغلس يعني في أول وقت صلاة الفجر. وذهب الفقهاء الحنفية إلى أن المستحب تأخير صلاة الفجر، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا هذا الحديث قد تكلم فيه بعض أهل العلم فضعفه طائفة، وقال آخرون بأن المراد بالحديث هو التبكير والمبادرة، لأن الإسفار بالشيء الإتيان به في أول أوقاته. وقال آخرون: يبتدئ الصلاة في أول الوقت ولا يختمها إلا مع آخره. ويستدلون على ذلك بما ورد عن بعض الصحابة أنهم أطالوا القراءة في صلاة الفجر، فقد ورد عن عمر أنه في صبيحة قتله في صبيحة أحد الأيام قال: وكان عمر يقرأ في صلاة الفجر سورة يوسف والنحل. إذا تكرر هذا فإن الأفضل أو الراجح هو القول الأول بمشروعية التبكير وقت صلاة الفجر. ووقت صلاة الفجر في الغالب أنه يماثل سبع الليل، يماثل سبع الليل، بخلاف وقت ما بين المغرب والعشاء فإنه يماثل ثمن الليل. هذا شيء مما يتعلق بصلاة الفجر. وأنبه هنا إلى مسألة، وهي أن بعض الحنفية نظرا لمراعاة وقت النهي بعد صلاة الفجر إذا دخل الفجر وهم يصلون وهو لم يفعل ولم يؤدي سنة الفجر قام بأدائها بعدما كبر الإمام، وهذا الفعل مخالف لظواهر النصوص، وهذا الفعل مخالف لظواهر النصوص. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم
حفظك الله يا شيخ. لكن بعد الأذان لا يقضى شيء غير سنة الفجر؟ من قال مثلا فاتن الوتر، ركعة الوتر مثلا ممكن تقضى مع الأذان أو بعد الأذان؟
ركعة الوتر قد ورد فيها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر، فدل هذا على أن ركعة الوتر تؤدى بليل وأنها لا تؤدى بعد طلوع الفجر. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فدل هذا على أن الإيتار وركعة الوتر لا تكون بعد أذان الفجر. من قدر أنه أذن عليه الفجر وهو لم يؤدي صلاة الوتر بعد أخرها إلى الضحى وصلاها شفعا وصلاها شفعا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فاته حزبه من الليل صلاه بالنهار وزاده ركعة ليكون شفعا. نعم.
لكن سنة الفجر لو يعني فاتت قبل الصلاة هل تؤدى بعد صلاة الفجر؟
سنة الفجر إذا فاتت ولم يتمكن الإنسان من أدائها قبيل صلاة الفجر فلا مانع أن يؤديها بعد صلاة الفجر، وذلك لأن الجميع وقت نهي فهما متساويان ومن هذه الجهة. وثم إن تحية ثم إن السنن الرواتب من ذوات الأسباب، وقضاؤها يعتبر يجعل الصلاة من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز فعلها في الوقت وقت النهي الموسع. وقد ورد في ذلك أحاديث تدل على أن الإنسان يصلي سنة الفجر بعد الفجر إذا فاته فعلها قبل صلاة الفجر، وهذا ورد بأحاديث يقوي بعضها بعضا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الفجر فقال الصبح أربعة، فقال إني لم أكن قد أديت صلاة الفجر لم أكن أديت سنة الفجر فإني أركعهما الآن.
جميل. لكن من فاتته يا شيخ صلاة الفجر، من فاتته صلاة الفجر وأراد أن يقضيها بعد الإسفار، هل يصلي السنة قبلها ثم يقضي الفريضة؟
جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وأصحابه في سفرة سافروها فعرسوا آخر الليل، أي نزلوا في آخر الليل ووكلوا بلالا ليوقظهم لصلاة الفجر، ولكن بلال أدركه النوم فنام ولم يتمكن من إيقاظهم بصلاة الفجر، فجاءت الشمس فأيقظهم حرها، فقاموا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فانتقلوا فتوضأوا، ثم أذن بلال ثم صلوا السنة ثم بعد ذلك صلوا الفجر جماعة. فهذا دليل صريح على أنه إذا فاتت الإنسان صلاة الفجر صلاة الفجر لعذر من الأعذار فإنه يشرع له قضاؤها بسنتها. في دلالة على أن من فاته وقت الصلاة فإنه يشرع له أن يؤذن إذا كان رجلا ولو كان واحدا. وفي هذا الحديث أيضا من الدلالات أن الإنسان ينبغي به أن يتخذ الأسباب ليستيقظ لصلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل إلا لما تعهد له بلال بأن يوقظهم لصلاة الفجر، وإنما أراد الله عز وجل تشريع حكم يستفيد منه بقية أفراد الأمة، ولذلك أجرى هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. والوصية للجميع باتخاذ الأسباب التي تجعلهم يستيقظون للصلاة ومن ذلك صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر لها مكانتها ومنزلتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، والمراد بركعتي الفجر السنة، فإذا كان هذا في السنة فكيف بصلاة الفريضة. واتخاذ الأسباب للاستيقاظ لصلاة الفجر له أوجه متعددة، من ذلك تكليف أو الطلب من أحد من الناس أن يوقظ هذا النائم لصلاة الفجر، ما يخبر جاره أو يخبر قريبه أو يخبر إمام المسجد. الثاني في هذه الأيام وجدت الساعات المنبهة، وهي أيضا يتمكن الإنسان من توقيت الساعة ليتمكن من أداء صلاة الفجر جماعة. وإن كان يحسن بالعبد المؤمن ألا يقتصر على الفريضة فقط، وينبغي به أن يحرص على أداء شيء من النوافل في الليل، صلاة الليل، ويستعين بالله جل وعلا على ذلك. من الأسباب المعينة على أداء الفجر جماعة في المسجد في وقتها نوم الإنسان مبكرا، فكون الإنسان لا ينام إلا في ساعة متأخرة، لم يبقى على الفجر إلا ساعات قليلة، فمثل هذا يغلب على الظن أنه لن يتمكن من الاستيقاظ لصلاة الفجر. الأمر الرابع وهو تعويد النفس على صلاة الفجر، فإن من اعتاد صلاة الفجر مدة تيسر له بعد ذلك أن يؤدي الصلاة في وقتها. من الأسباب المعينة أيضا أن يتوجه العبد إلى ربه بأن يجعله من المصلين لصلاة الفجر، فإن الله عز وجل يجيب دعاء الداعين، وقد كان من دعاء إبراهيم عليه السلام أن دعا ربه أن يجعله مقيم الصلاة ومن ذريته. ومن الأسباب المؤدية إلى الاستيقاظ لصلاة الفجر كون العبد يحرص على الاستيقاظ قبل الفجر ولو للحظات، فإن هذا أنشط لبدنه. وأيضا إذا استيقظ العبد فلا ينبغي به أن يترك مجالا للشيطان، فإن بعض الناس إذا استيقظ قال بقي وقت طويل، وقد ينظر إلى الساعة ويخطئ في توقيتها، ومع أنه لم يبق على الفجر إلا دقائق محدودة إلا أن الشيطان يأتي ويقول عليك ليل طويل فارقد. ومن الأسباب المعينة على أداء صلاة الفجر أن يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل، وخصوصا أذكار ما قبل النوم، فمثلا قراءة آية الكرسي قبل النوم سبب من أسباب حفظ الله جل وعلا للعبد، وإذا حفظ الله العبد حفظه من معاصيه، ومن ذلك تأخير الصلاة عن وقتها. وحرص الإنسان على صلاة الفجر يجعله ينال أجر صلاة الفجر ولو لم يصلي. إذا كان العبد قد بذل الأسباب التي تجعله يؤدي صلاة الفجر في المسجد جماعة، لكنه مع وجود كل هذه الأسباب لم يتمكن، فإنه يكتب له الأجر كاملا، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده، أنهم متى رغبوا في أمر وهموا به وأقدموا عليه وبذلوا أسبابه لكنهم لم يمكنوا من إتمامه لسبب خارج عن قدرتهم وإرادتهم، فإنه يكتب لهم الأجر كاملا. ومما يتعلق بهذا أن الإنسان إذا استيقظ وكان المسجد القريب منه قد قضى صلاة الفجر، فيحسن به أن ينتقل إلى مسجد آخر فيصلي معه، خصوصا في أزماننا هذه التي وجدت فيها السيارات، ويتمكن الإنسان من الذهاب من بيته إلى تلك المواطن التي يصلى فيها العشاء فيصلى فيها الفجر فيصلي معهم. ومما يتعلق بهذا أن يحرص الإنسان على الذهاب إلى المسجد، يعني لو قدر أنه يسمع مكبر الصوت وعلم أن الجماعة قد انتهت وأن الإمام قد قضى صلاته، فإنه يستحب له أن يذهب ويصلي في المسجد ولو كان وحده، وذلك لأن كل خطوة يخطوها تكتب له بحسنات، بقاؤه في المسجد وصلاته في المسجد له به حسنات. قد يقابل بعض المؤمنين فيصافحهم أو يبش في وجوههم أو يتبسم فيها، فيكون له أجور مضاعفة بسبب ذلك. فالمقصود أن العبد لا بد أن يبذل الأسباب لأداء صلاة الفجر. ومن النقصان ومن الحرمان تفريط الإنسان في هذه الصلاة، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على البردين دخل الجنة، على البردين دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا ليس بينكم وبينه حجاب، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على قول الأذكار بعد الصلاة صلاة الفجر الأجور العظيمة والثواب الجزيل. ومن هنا فالوصية لإخواني أن يتقوا الله ببذل الأسباب التي تعينهم على قيام صلاة الفجر وأدائها في وقتها.
بعض الناس يعني شيخ حفظك الله من لم يستطع يعني تعود نفسه لاستيقاظ صلاة الفجر، يقول مثلا: هل يوصى بالتخفف مثلا من الأكل ليلا، لأنه قد يغلب عليه أحيانا يعني خاصة إذا كان متأخرا العشاء وكذا؟
تخفيف الأكل بالليل مطلوب سواء للذي يصلي الفجر أو الذي لا يصلي، وذلك أنه مؤثر على البدن، يسبب التخمة وله آثار كثيرة. لكن يتعشى الإنسان بما يغذي بدنه، فإن البدن يحتاج إلى تغذية، وليتقرب الإنسان بذلك لله رب العالمين. فإذا أكل أكلا نوى به أن يقوي بدنه ليكون مأجورا مثابا، فبذلك يحصل على الأجر والثواب.
أفدت تواجدت يا شيخ الإجابة على هذه الأسئلة، وأشكر لك ما بذلت، نفع الله بعلمك إسلام المسلمين، كما أشكر للمشاهدين على حسن إنصاتهم واستماعهم، وأسأل الله يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يأجرنا جميعا على ما نقدمه وعلى ما نسمعه، وأن يجعلنا من العاملين بالعلم الذي تعلمناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا.